الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حب الوطن غريزة في كل كائن حي. النمل والنحل من الحشرات مثال على ذلك، فهي تبني أوطانها وتأوي إليها وتدافع عنها، والأسماك منها مهاجر يقطع البحار سباحة ثم تؤوب بعد إلى أوطانها، والطيور منها مهاجر يقطع ألف ميل فوق مياه البحار ثم تعود إلى وكناتها وتأوي إلى أوطانها، والحيوانات تألف مواطنها وتدافع عنها وتأوي إليها، حتى الحمير. حب الوطن غريزة إنسانية، وكل سوي من البشر يحب وطنه وينتمي إليه ويدافع عنه، ومن لم يجد في نفسه، ومن لم يجد في قلبه، ومن لم يجد في ضميره وعقله حب وطنه فهو شاذ عن الإنسانية، منحرف عن الفطرة السوية، وهو بحاجة إلى علاج ودواء. لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قال، وهو على راحلته بمكة ينظر إليها من خلل دموعه كأنما تغسل الدور غسلا، بعدما لوث المشركون الأجواء، وبعدما عاثوا في الأرض الفساد، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لمكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد هذا الحب في قلبه لمكة، زادها الله تعالى شرفا. والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة كانت لواعج الحب تلدع ما بين الضلوع لذعا، وكانوا بالليل يتقلبون على مثل الجمر أو على مثل الإبر، لا يهدأ لهم بال ولا يستقر لهم قرار، وإنما هم في هذا الجو اللاعج كالنار التي تسري في العروق. فأشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا ربه فقال، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. فكان ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما دعا به الله. فمن لم يجد حب وطنه في قلبه وضميره ونفسه وعقله فهو شاذ عن الإنسانية، منحرف عن الفطرة السوية، فليبحث لنفسه عن علاج ودواء. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. فإن من معالم البر بالأوطان الاتحاد وعدم شق الصف، فاجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة وتجتمع الآراء وتتم المصالح، وإن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفا للأغراض الشخصية والعلو الفردي، إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويمشى إليها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين بالإخلاص والاجتهاد في الإصلاح، صلحت الأشياء وقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين، إما الإخلاص وإما الاجتهاد، فإنه يفوت من المصلحة بقدر ذلك. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، ستختل الأمور وتفوت المصالح. أيها المسلمون، إن الواجب علينا كأبناء أمة واحدة أن نسعى لهدف واحد، هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا، بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور في حيز الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. ولكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته واتفقنا على ما نراه ممكنا نافعا من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة، حصل لنا بذلك خير كثير. وثقوا أيها المسلمون أنكم متى أخلصتم النية وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب، فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وإحكامه، بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه بعضا. فلا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقض هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متناثرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها. فيا أيها الناس، في كل صوب اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا، وتناصحوا فيما بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله، إن مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك من تبعهم بإحسان من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى في العلم، مما كانوا عليه أنهم يراعون المصالح العليا للأمة، يقدمون مصلحة الأمة على المصلحة الفردية ولا يعتبرونها ولا يبالون بها، وينظرون إلى المصالح العليا للأمة، ويعلمون أنه ما نال من الأمة عدو مثل ما نالت الأمة من نفسها باختلافها وتدابر قلوب أبنائها. وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لهم أن هذا هو حظ الشيطان منهم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم قد منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه، لما سأل الله جل وعلا ألا يجعل بأس الأمة بينها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، فلا يخاف على الأمة القحط العام ولا المجاعة الشاملة، بل رزق الله إليها موصول ونعمته تعالى على الأمة سابقة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستريح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. فلو أن العالم كله اجتمع على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يمكن أن يستأصل شأفتها ولا أن يستريح بيضتها، ولكن حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا موطن الخلل، أن هذا الخطر إنما ينبع من أبناء الأمة أنفسهم، لأنهم لو تآلفوا وتعاضدوا وتعاونوا وكانوا على قلب رجل واحد فلا يمكن أن يؤثر فيهم شيء بحال أبدا، كما وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إما أن يكونوا كفارا بالمعنى الذي لا يخرجهم من دين الله تعالى، وإنما يشبهون الكفار في إقبالهم على سفك دماء المسلمين واستباحة أجسادهم وأرواحهم، وإما أن يشتط منهم أقوام يكفرون المسلمين تكفيرا ثم يرفعون السيوف على الرقاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة يصلي فيها بالمسلمين يتوجه إليهم محذرا ومنذرا وهاديا ومرشدا ومعلما، يأمرهم بالاستواء في الصفوف: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، يأمرهم بالاستواء حتى يكون الصف كالقدح استواء واعتدالا، أبدان متراصة وقلوب متحابة متلاحمة متداخلة متمازجة كالجسد الواحد، يركع ويسجد ويهبط ويصعد وراء إمامه بغير خلاف ولا اختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الأبدان في الصفوف في الصلاة، وينبه إلى أمر جليل خطير في أثره على الأمة، أن هذا الاختلال في الاستواء في الصفوف وهو أمر مادي محض يؤدي إلى اختلاف باطني يؤثر في القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم كانوا يراعون المصلحة العليا للأمة، فلم يكن أحدهم داعية خلاف ولا اختلاف، كانوا يراعون المصلحة العليا للأمة، يحرصون على الأرض الإسلامية ويحرصون على الوطن الإسلامي، يقاتلون دونه ويجاهدون من أراد اغتصابه والاعتداء عليه، ولا يحدثون الفوضى ولا الشغب فيه، ولا يكونون إلى ذلك سببا ولو بكلمة واحدة، ولو بشطر كلمة. إن واجبنا جميعا تجاه وطننا ووجوب برنا به يقتضي توحيد الجهود ونبذ الخلافات، وأن نجتمع جميعا على العقيدة الصحيحة الصافية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون أمة واحدة على عقيدة واحدة في عقيدة التوحيد، وأن نكون جميعا على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فديننا دين الألفة والاجتماع. التفرق ليس من الدين، فتعدد الجماعات ليس من الدين، لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. ومعلوم أن البنيان وأن الجسد شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق، لأن البنيان إذا تفرق سقط، وكذلك الجسم إذا تفرقت أعضاؤه فقد الحياة. فلا بد من الاجتماع وأن نكون أمة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على دين الإسلام العظيم، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمعهم جميعا على كلمة سواء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن العلم والعلماء سبب عصمة الأمة من الضلال والإضلال ومن الهلاك والضياع، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الجهل والجهال سبب الضلال والإضلال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومفهوم هذا الحديث أن العلم والعلماء سبب الهداية والاهتداء، لذا كان من النية في طلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة، إنما يدافع عن الشريعة حاملها، وما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ولا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يستفتى غير عالم فيفتي بالخطأ لا بالصواب، وحينئذ يؤتى الناس من قبله. إن من سبل الحفاظ على الأوطان ومن طرائق البر الحقيقي بها رد الأمر عند حلول النوازل إلى العلماء الربانيين، فالفتوى في النوازل السياسية قاصرة على المجتهدين. قال ربنا جلت قدرته: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة هو المجتهد في أحكام النوازل، فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لا يفتى في دقائق الجهاد إلا من قبل المجتهد، ويحرم استفتاء طلبة العلم في تلك الدقائق فضلا عن غيرهم مهما زعموا أنهم فقهاء الواقع. وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق يعني ما يتعلق بأحكام الاجتهاد من وظيفة خواص أهل العلم، لو أفتى فيها من ليس في رتبة العالم المجتهد أفسد البلاد وأرهق العباد، لأن العالم يشم الفتنة قبل وقوعها، وأما غيره فلا يعرفها إلا إذا وقع فيها، وربما إذا وقع فيها لا يعرفها. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي أن يعاد إلى أهل الاجتهاد الذين يحسنون الاستنباط من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحسنون النظر في سنة سيد المرسلين لاستنباط الأحكام من الأدلة. ينبغي أن يعاد إليهم ما يقع بالأمة من النوازل. أما أن يصير كل من ملك كتابا أو ملك لسانا مفتيا فهذا هو الفساد والإفساد في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. إن الحب الحقيقي للوطن يدفع إلى العمل والإنتاج. حب الوطن في الإسلام بناء لا هدم وإعمار لا تخريب. وقد جعل الله الأرض منقادة للبشر وسخر لهم المخلوقات المختلفة من أجل حراسة الأرض وزراعتها وتعميرها ومن أجل ترقية الحياة. قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض منقادة سهلة مطوعة تحرثونها وتزرعونها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون من طاقاتها وخصائص عناصرها، تمشوا في جوانبها وأطرافها وفي نواحيها مشيا رفيقا لتحصيل مطالب الحياة. وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض واكتسبوا الرزق مما أحل الله تعالى لكم، وتذكروا يوم الحساب وإليه وحده تبعثون من قبوركم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. أيها المصريون، إن أعداءنا من كل جانب يضيقون علينا الحلقة ويجتهدون في محقنا وقتلنا وفي إزالتنا ومحو تاريخنا، ومع ذلك فأكثرنا لا يبالي. وإن أخطر من الخطر ألا يحس من هو في خطر أنه في خطر. فأسأل الله رب العالمين أن يوقظنا من نومتنا، وأن ينبهنا من غفوتنا، وأن يبعثنا من رقدتنا، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حب الوطن غريزة في كل كائن حي. النمل والنحل من الحشرات مثال على ذلك، فهي تبني أوطانها وتأوي إليها وتدافع عنها، والأسماك منها مهاجر يقطع البحار سباحة ثم تؤوب بعد إلى أوطانها، والطيور منها مهاجر يقطع ألف ميل فوق مياه البحار ثم تعود إلى وكناتها وتأوي إلى أوطانها، والحيوانات تألف مواطنها وتدافع عنها وتأوي إليها حتى الحمير. حب الوطن غريزة إنسانية، وكل سوي من البشر يحب وطنه وينتمي إليه ويدافع عنه. ومن لم يجد في نفسه، ومن لم يجد في قلبه، ومن لم يجد في ضميره وعقله حب وطنه فهو شاذ عن الإنسانية، منحرف عن الفطرة السوية، وهو بحاجة إلى علاج ودواء. لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قال، وهو على راحلته بمكة ينظر إليها من خلل دموعه كأنما تغسل الدور غسلا، بعدما لوث المشركون الأجواء، وبعدما عاثوا في الأرض الفساد، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لمكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد هذا الحب في قلبه لمكة، زادها الله تعالى شرفا. والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة كانت لواعج الحب تلدع ما بين الضلوع لذعا، وكانوا بالليل يتقلبون على مثل الجمر أو على مثل الإبر، لا يهدأ لهم بال ولا يستقر لهم قرار، وإنما هم في هذا الجو اللاعج كالنار التي تسري في العروق. فأشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا ربه فقال، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. فكان ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما دعا به الله. فمن لم يجد حب وطنه في قلبه وضميره ونفسه وعقله فهو شاذ عن الإنسانية، منحرف عن الفطرة السوية، فليبحث لنفسه عن علاج ودواء. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. فإن من معالم البر بالأوطان الاتحاد وعدم شق الصف، فاجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة وتجتمع الآراء وتتم المصالح، وإن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفا للأغراض الشخصية والعلو الفردي، إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويمشى إليها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين بالإخلاص والاجتهاد في الإصلاح صلحت الأشياء وقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين، إما الإخلاص وإما الاجتهاد، فإنه يفوت من المصلحة بقدر ذلك. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، ستختل الأمور وتفوت المصالح. أيها المسلمون، إن الواجب علينا كأبناء أمة واحدة أن نسعى لهدف واحد، هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا، بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور في حيز الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. ولكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته، واتفقنا على ما نراه ممكنا نافعا من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة، حصل لنا بذلك خير كثير. وثقوا أيها المسلمون أنكم متى أخلصتم النية وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب، فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وإحكامه، بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه بعضا. فلا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقض هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متناثرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها. فيا أيها الناس، في كل صوب اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا، وتناصحوا فيما بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله، إن مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك من تبعهم بإحسان من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى في العلم، مما كانوا عليه أنهم يراعون المصالح العليا للأمة، يقدمون مصلحة الأمة على المصلحة الفردية ولا يعتبرونها ولا يبالون بها، وينظرون إلى المصالح العليا للأمة، ويعلمون أنه ما نال من الأمة عدو مثل ما نالت الأمة من نفسها باختلافها وتدابر قلوب أبنائها، وكيف لا يكون ذلك كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لهم أن هذا هو حظ الشيطان منهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم قد منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه، لما سأل الله جل وعلا ألا يجعل بأس الأمة بينها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة فلا يخاف على الأمة القحط العام ولا المجاعة الشاملة، بل رزق الله إليها موصول ونعمته تعالى على الأمة سابقة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستريح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. فلو أن العالم كله اجتمع على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يمكن أن يستأصل شأفتها ولا أن يستبيح بيضتها، ولكن حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا موطن الخلل. أن هذا الخطر إنما ينبع من أبناء الأمة أنفسهم، لأنهم لو تآلفوا وتعاضدوا وتعاونوا وكانوا على قلب رجل واحد فلا يمكن أن يؤثر فيهم شيء بحال أبدا، كما وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إما أن يكونوا كفارا بالمعنى الذي لا يخرجهم من دين الله تعالى، وإنما يشبهون الكفار في إقبالهم على سفك دماء المسلمين واستباحة أجسادهم وأرواحهم، وإما أن يشتط منهم أقوام يكفرون المسلمين تكفيرا ثم يرفعون السيوف على الرقاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة يصلي فيها بالمسلمين يتوجه إليهم محذرا ومنذرا وهاديا ومرشدا ومعلما، يأمرهم بالاستواء في الصفوف: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. يأمرهم بالاستواء حتى يكون الصف كالقدح استواء واعتدالا، أبدان متراصة وقلوب متحابة متلاحمة متداخلة متمازجة كالجسد الواحد، يركع ويسجد ويهبط ويصعد وراء إمامه بغير خلاف ولا اختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الأبدان في الصفوف في الصلاة، وينبه إلى أمر جليل خطير في أثره على الأمة، أن هذا الاختلال في الاستواء في الصفوف وهو أمر مادي محض يؤدي إلى اختلاف باطني يؤثر في القلوب. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم كانوا يراؤون المصلحة العليا للأمة، فلم يكن أحدهم داعية خلاف ولا اختلاف، كانوا يراعون المصلحة العليا للأمة، يحرصون على الأرض الإسلامية ويحرصون على الوطن الإسلامي، يقاتلون دونه ويجاهدون من أراد اغتصابه والاعتداء عليه، ولا يحدثون الفوضى ولا الشغب فيه، ولا يكونون إلى ذلك سببا ولو بكلمة واحدة ولو بشطر كلمة. إن واجبنا جميعا تجاه وطننا ووجوب برنا به يقتضي توحيد الجهود ونبذ الخلافات، وأن نجتمع جميعا على العقيدة الصحيحة الصافية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون أمة واحدة على عقيدة واحدة في عقيدة التوحيد، وأن نكون جميعا على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فديننا دين الألفة والاجتماع، التفرق ليس من الدين، فتعدد الجماعات ليس من الدين، لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. ومعلوم أن البنيان وأن الجسد شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق، لأن البنيان إذا تفرق سقط، وكذلك الجسم إذا تفرقت أعضاؤه فقد الحياة. فلا بد من الاجتماع وأن نكون أمة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على دين الإسلام العظيم، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعهم جميعا على كلمة سواء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن العلم والعلماء سبب عصمة الأمة من الضلال والإضلال ومن الهلاك والضياع. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الجهل والجهال سبب الضلال والإضلال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومفهوم هذا الحديث أن العلم والعلماء سبب الهداية والاهتداء، لذا كان من النية في طلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة، إنما يدافع عن الشريعة حاملها، وما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ولا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يستفتى غير عالم فيفتي بالخطأ لا بالصواب، وحينئذ يؤتى الناس من قبله. إن من سبل الحفاظ على الأوطان ومن طرائق البر الحقيقي بها رد الأمر عند حلول النوازل إلى العلماء الربانيين، فالفتوى في النوازل السياسية قاصرة على المجتهدين. قال ربنا جلت قدرته: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة هو المجتهد في أحكام النوازل، فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأذى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لا يفتى في دقائق الجهاد إلا من قبل المجتهد، ويحرم استفتاء طلبة العلم في تلك الدقائق فضلا عن غيرهم مهما زعموا أنهم فقهاء الواقع. وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق يعني ما يتعلق بأحكام الاجتهاد من وظيفة خواص أهل العلم، لو أفتى فيها من ليس في رتبة العالم المجتهد أفسد البلاد وأرهق العباد، لأن العالم يشم الفتنة قبل وقوعها، وأما غيره فلا يعرفها إلا إذا وقع فيها، وربما إذا وقع فيها لا يعرفها. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي أن يعاد إلى أهل الاجتهاد الذين يحسنون الاستنباط من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحسنون النظر في سنة سيد المرسلين لاستنباط الأحكام من الأدلة. ينبغي أن يعاد إليهم ما يقع بالأمة من النوازل، أما أن يصير كل من ملك كتابا أو ملك لسانا مفتيا فهذا هو الفساد والإفساد في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. إن الحب الحقيقي للوطن يدفع إلى العمل والإنتاج. حب الوطن في الإسلام بناء لا هدم وإعمار لا تخريب. وقد جعل الله الأرض منقادة للبشر وسخر لهم المخلوقات المختلفة من أجل حراسة الأرض وزراعتها وتعميرها ومن أجل ترقية الحياة. قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض منقادة سهلة مطوعة تحرثونها وتزرعونها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون من طاقاتها وخصائص عناصرها، تمشوا في جوانبها وأطرافها وفي نواحيها مشيا رفيقا لتحصيل مطالب الحياة. وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض، واكتسبوا الرزق مما أحل الله تعالى لكم، وتذكروا يوم الحساب، وإليه وحده تبعثون من قبوركم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. أيها المصريون، إن أعداءنا من كل جانب يضيقون علينا الحلقة ويجتهدون في محقنا وقتلنا وفي إزالتنا ومحو تاريخنا، ومع ذلك فأكثرنا لا يبالي. وإن أخطر من الخطر أن لا يحس من هو في خطر أنه في خطر. فأسأل الله رب العالمين أن يوقظنا من نومتنا، وأن ينبهنا من غفوتنا، وأن يبعثنا من رقدتنا، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين.